أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ما زال البحث فيما أفاده الشيخ الأعظم رحمة الله عليه من أدلة ووجوه لتصحيح عقد الفضولي إذا كان مصاحبا للرضا الباطني للمالك والأصيل. فتقدم الاستدلال لذلك بقوله تعالى: أوفوا بالعقود. وتقدمت أيضا مناقشة السيد الحكيم رحمة الله عليه، وهي مناقشة صحيحة باستثناء ما ذكره في ذيل هذه المناقشة. الدليل الثاني الذي أقامه الشيخ الأعظم رحمة الله عليه التمسك بقوله تبارك وتعالى: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض. تقريب الاستدلال يكون بدعوى أن العقد الصادر من الفضولي مع الرضا الباطني للمالك يشتمل على كلا الركنين اللذين ذكرتهما هذه الآية، فإن الآية استثنت من أكل الأموال بالباطل أن تكون التجارة عن تراض. فيما نحن فيه هناك تجارة، وهو العقد الذي صدر عن الفضول، وهناك تراض، لأن الفضولي الذي تعاقد مع أصيل آخر ما حصل بينهما تجارة، بقي لتصحيح هذه التجارة أن يرضى بها هذا الأصيل، والمفروض أنه راض. فكلا الركنين يتحققا فيما نحن فيه، فيصح العقد من دون أن تكون صحته موقوفة على شيء آخر. التجارة حاصلة بالعقد، والتراضي حاصل بالرضا الباطني، فبمقتضى إطلاق كلمة التراضي يشمل ما نحن فيه. هذا ما أفاده الشيخ الأعظم رحمة الله عليه في هذا الدليل الثاني. طبعا وما أوضح المطلب، فقد ذكر الآية الشريفة، لكن هذا هو توضيحه الذي ذكرته. هنا أيضا السيد الحكيم رحمة الله عليه تبعا لجملة ممن تأخر عن الشيخ الأعظم لم يرتضي هذا الاستدلال، وهذا هو الصحيح. لا يصح التمسك بالآية الشريفة لما نحن فيه. ونحن نسلم بأن هذه الآية جعلت الأكل بغير باطل يتوقف على تحقق التجارة وتحقق التراض، لكن لا مطلق التجارة. التجارة بما ينتسب إليه بقرينة قوله: ولا تأكلوا أموالكم. الأموال المضافة إلى أنفسكم، وهذه التجارة لكي تخرج عن كونها أكلا للمال بالباطل لابد أن تكون تجارتي، يعني الشيء نفسه الذي ذكرناه في أوفوا بالعقود، أي أوفوا بعقودكم. وهنا التجارة تخرج عن أكل المال بالباطل إذا انتسبت التجارة إليه لا إلى غيره، فحينئذ لابد لانتسابها إليه إما أن تصدر مني أو تصدر من غيري بإذني ووكالتي أو بولاية للغير علي، حينئذ تنتسب إليه. أما مجرد الرضا الباطني كما ذكرنا في أوفوا بالعقود لا يكفي. إن قلت بأننا نتمسك بإطلاق التراضي، مطلق التراضي عمن أن يكون بمبرز خارجي أو بباطني، فمقتضى الإطلاق في الآية يشمل ما نحن فيه، نقول هذا الكلام إنما يكون له وجه فيما لو أريد من التراضي ما يقابل عقد الغير، أما لو أريد من التراضي في الآية ما يقابل الإكراه فحينئذ لا تفيد كلمة التراضي لإثبات الاستناد، فالتجارة لابد أن تكون صادرة عن تراضي، نعم في مقابل عقد المكره أجبرت على التجارة، هذه لا تكون مستثناة من قوله ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. الذي يستثنى من حرمة أكل المال بالباطل التجارة عن اختيار لا عن إكراه، هذا المقصود بالآية، لكن أنه مطلق التراضي يكفي للاستناد لجعله لجعل هذا المال يصدق عليه أنه من أموالكم، هذا لا نسلمه. فإذا على كل تقدير الاستدلال بهذه الآية كالاستدلال بالآية السابقة لا يصح. الدليل الثالث الذي أقامه الشيخ الأعظم رحمة الله عليه هو التمسك بالحديث المشهور لا يحل مال امرئ إلا عن طيب نفسه، طبعا الاستدلال بهذه الرواية واضح في باب البيع لأنها تتكلم عن أموال، فلأجل تعميمها على باب النكاح إما أنه نحتاج إلى دعوة القول بعدم الفصل يعني الإجماع المركب، لأنه إذا دلت هذه الرواية على صحة عقد الفضول المصاحب لرضا المالك الباطني، الفقهاء لم يفرقوا بين البيع والنكاح، فحينئذ نعمم على النكاح لأن التجارة لأن الرواية الشريفة تتحدث عن مال، فنعمم على النكاح من باب القول بعدم الفصل من باب الإجماع المركب، أو يقال أنه في النكاح أيضا يوجد مال، بالنتيجة يوجد مهر، فأكل هذا المهر من قبل الزوجة يتوقف على طيب نفس الزوج، وطيب النفس بحسب الفرض فيما نحن فيه راض، بل قد يقال إن دلالة هذه الرواية على المدعى أقوى من دلالة آية الوفاء بالعقد وآية التجارة عن تراض. يعني هناك ربما أردنا أن نتمسك بالإطلاق، أما هو من طيب النفس بشكل صريح يشمل الرضا الباطن، فلا نحتاج إلى التمسك حينئذ بالإطلاق حتى يقال بأن الإطلاق منصرف عن هذا المعنى أو ما شابه ذلك. وبل استدلال بهذه الآية بهذه الرواية يمكن أن يسجل عليه ملاحظتين. الملاحظة الأولى ما مشترك مع آية التجارة عن تراض وآية الوفاء بالعقد. كيف؟ لأن نقول خب مجرد طيب النفس لا يكفي لحلية الأكل في البيع وفي النكاح، لابد أن يصدر ماذا؟ عقد. يعني نعم لو كنا نحن وهذه الرواية، يعني لا يوجد في باب البيع آيات وروايات ولا في باب النكاح آيات وروايات تدل على أنه لكي يترتب الأثر لابد من الإيجاب والقبول، لابد من العقد، كنا نتمسك بإطلاق هذه الرواية لإثبات أنه حينئذ تنتقل العين إلى غير مالكها بمجرد طيب نفس المالك، وتصبح فلانة زوجة لي بمجرد طيب نفسي بأن تأخذ المهر. لو كان الأمر كذلك لكان له وجه. أما الأدلة المتعددة دلت لابد من عقد، فإذا أيضا هذه الرواية تدل على وجود ركنين، ركن ذكرته هذه الرواية وركن نستفيده من سائر الأدلة الأخرى، فإذا لابد من وجود عقد، وهذا العقد لا مطلق العقد، حتى لو صدر عقد في الصين لا يرتبط به وأنا طابت نفسي فحينئذ يحل، لا، لابد من عقد، ولابد أن يكون هذا العقد منتسبا إليه، فيأتي الكلام أن مجرد طيب النفس الباطني من دون إبراز بمبرز خارجي لا يجعل هذا العقد منتسبا إليه. يعني الإشكال المشترك مع أوفوا بالعقود، هذه الملاحظة الأولى. الملاحظة الثانية ما ذكره السيد الحكيم رحمة الله عليه من أن سياق هذه الرواية يقتضي أن تكون الناظرة إلى الحكم التكليفي، لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس، باعتبار أنه في الرواية أيضا لا يحل دم امرئ مسلم. حلية الدم هنا بمعنى الحكم التكليفي، لا بمعنى الحكم الوضع كما هو واضح، يعني يحرم دم امرئ مسلم. فإذا عندما تابعت الرواية ولا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس، لابد مقتضى وحدة السياق أن يكون المقصود من الحلية الحلية التكليفية في مقابل الحرمة التكليفية، لا الحلية الوضعية بمعنى الصحة في مقابل البطلان، فتكون الرواية حينئذ أجنبية عن ما نحن فيه. هذه الملاحظة الثانية باعتقادي أنها غير واضحة، لأنه لو تنزل وقلنا بأن الرواية واردة في سياق أيضا حلية الدم، وأن المراد من الحلية في كلا الموضعين الحلية التكليفية، لكن مع ذلك مع قطع النظر عن الملاحظة الأولى لا تشكل هذه الملاحظة مانعا عن الالتزام بما التزم به الشيخ الأعظم فيما نحن فيه، لأنها هذه الآية أو هذه الرواية تكون نظير قوله تبارك وتعالى ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، أيضا هناك ناظرة إلى الحرمة التكليفية في قبال الحلية التكليفية، إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، هنا يحل لكم أن تأكلوا في مقابل الحرم. مثلا في البيع عندنا حكم تكليفي وحكم وضعي، حكم الوضعي هو الصح، حكم التكليفي أنه هل يجوز لي أن أتصرف فيما انتقل إليه؟ إذا قام دليل على جواز الجواز التكليفي للتصرف فيما انتقل إليه، يستكشف من هذا الدليل الدال على الحلية التكليفية أن العقد صحيح. فيما نحن فيه إذا قلنا هذه الرواية، رفعنا اليد عن الملاحظة الأولى وقلنا هذه الرواية تصدق على ما نحن فيه، فحينئذ الرواية تقول أن هذا المال الذي انتقل إلى المشتري بواسطة الأجنبي والذي كان العقد مصاحبا للرضا الباطني وطيب النفس، إذا قلنا الرواية تدل على حلية أن يتصرف فيما انتقل إليه، فهذا يكشف عن صحة العقد. فإذن حتى لو كانت هذه الرواية ناظرة إلى الحكم التكليفي، هذا لا يشكل مانعا عن الاستدلال بها. يعني الآن مثلا لو فرضنا أنه في بيع عصير التفاح وردت رواية أن من إذا بعت عصير التفاح يجوز للمشتري أن يشربه، وفرضنا أن هذه رواية ناظرة إلى حلية الشرب، نستنتج من حلية الشرب أن البيعة صحيحة بمقتضى الملازمة بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي فيما نحن فيه. إذن هذه الملاحظة الثانية التي سجلها السيد الحكيم رحمة الله عليه لا أوافق عليها. هذا تمام الكلام فيما يرتبط بالدليل الثالث، الدليل الرابع الذي أقامه الشيخ الأعظم رحمة الله عليه التمسك برواية عروة البارقي، وشرحتها في البحث السابق، فإنها من مصاديق الفضولية على الأقل. من مصاديق الفضولية على الأقل أين؟ في بيع الشات الثانية بعد شراء الشاتين بدينار. يعني شوف، شراء الشاتين بدينار قد يوجه ويقال هذا ليس فضولي، إذا فهمنا أن النبي فوضه صلى الله عليه وآله، لكن لم يفوضه في مطلق التجارة بأن يذهب ويبيع الشاة الثانية بعد شرائها بدينار، فهذه فضولية. والنبي صلى الله عليه وآله مدحه على ذلك وأقره على ما فعل. وعروة البارقي بهذا النوع من المعاملة كان محرزا للرضا الفعلي للنبي الأعظم صلى الله عليه وآله. هذا ما أفاده الشيخ الأعظم رحمة الله عليه في هذا الوجه الرابع. لكن باعتقادي أيضا هذا الوجه لا يمكن الاستدلال به. أولا، هذه الرواية ليست واردة من طرقنا كما هو واضح. ثانيا، يمكن أن يقال بأن قول النبي صلى الله عليه وآله له بعد ذلك بارك الله لك في صفقة يمينك، هذه إجازة. لا يشترط في اللفظ الدال على الإجازة أن يكون بلفظ أجزت كما ذكر في محله. هذا التعبير من قبل النبي الأعظم صلى الله عليه وآله إجازة، هذا من جهة. من جهة أخرى، الراوي ينقل الفعل، من الممكن أن يكون النبي أصلا فوضه، أو أن عروة البارقي من المفوضين في قبل النبي بالتجارة من قبله. على كل تقدير، الاستدلال بهذه الرواية ليس كما يشك. هذا تمام الكلام في الوجوه التي ذكرها الشيخ الأعظم، وعرفنا أنها بتمامها لا تثبت المدة. بقي الكلام أن الشيخ رحمة الله عليه بعد أن استدل بهذه الأدلة حاول أن يوجه كلمات الأصحاب، هذا دايما الشيخ الأعظم في المكاسب وفي غيرها، لأنه إلى الآن الشيخ يكون قد خالف ظاهر كلمات الأصحاب. الشيخ يقف عند هذه المسألة في مقام توجيهه لكلمات الأصحاب، يقول إذا دققنا يظهر من بعض كلماتهم خروج هذه الصورة التي نتكلم عنها عن الفضول، بل تكون صحيحة بالصحة الفعلية غير المتوقفة على الإجازة. من أين فهمت ذلك؟ يقول من عدة كلمات له، من جملة هذه الكلمات: قولهم في الاستدلال على الصحة، صحة العقد الفضولي، عادة هكذا يقولون: الشرائط كلها حاصلة، إيجاب وقبول حاصل، إلا رضا المالك. فهذا يعني أنه إذا كانت الشرائط كلها حاصلة فقط نحتاج إلى ماذا؟ إلى رضا المالك، والمفروض أنه رضي. لم يقول الشرائط كلها حاصلة إلا وجود ما يكشف عن الرضا، لا، إلا الرضا، والرضا حاصل. ومن قبيل قولهم إن الإجازة لا يكفي فيها السكوت. ليش؟ إجازة قول لا يكفي فيها السكوت، لأن السكوت أعم من الرضا. ملتفت جيدا؟ فإذن المدار عندهم على الرضا، لم يكتفوا بالسكوت، لأن السكوت لازم أعم من الرضا، حتى لو ما كنت راضي أحيانا أسكت. فإذا هذا يفهم منه أن كل المدار على الرضا، والرضا فيما نحن فيه حاصل. خب، هذا الكلام من قبل الشيخ الأعظم لا أثر له في البحث. يعني لو فرضنا أنه مثل هذه الكلمات تدل، خب فليكن. بالنتيجة دليلنا ليس هو كلمات الأصحاب، دليلنا أوفوا بالعقود التي تدل على لزوم الاستناد، والرضا لا يشكل الاستناد، فليقل الأصحاب ذلك. مضافا إلى أن هذه الكلمات ليست لكل الأصحاب، فلو دلت على ما أفاده الشيخ الأعظم ليست آية ولا رواية، لا تنفع. نعم تنفع مثل الشيخ الأنصاري حتى لا يقال له خالفت كلمات الأصحاب، يقول لا، في كلمات للأصحاب ظاهرها مناسب لي، لكن لا تنفع للاستدلال. هذا توجيه كلمات الأصحاب لا أريد أن أقول يدل أو لا يدل، حتى لو دل لا أثر له. بعد ذلك الشيخ الأعظم رحمة الله عليه قال: يمكن في هذه الصورة التي نبحث عنها أن نتنزل عن الدعوة السابقة، فنقول العقد الصادر من الأجنبي المصاحب للرضا الباطني للأصيل سابقا ماذا كنا نقول؟ ليس فضوليا. الآن نقول فضولي، تنزلنا، ولكن ليس كل عقد فضولي بحاجة إلى إجازة. هذا مطلب جديد لم نسمعه من قبل. الأدلة الأربعة التي أقامها سابقا لإثبات أن هذا العقد ليس عقدا فضوليا: تجارة موجودة، تراض موجود، إذن هذا عقد صحيح ولا يتوقف على ما يتوقف عليه الفضول، فإذن هو ليس عقدا فضولي. الآن يتنزل يقول سلمنا أنه فضولي باعتبار أنه صدر من أجنبي، لكن ليس كل فضولي يتوقف لزومه على الإجازة. إذ لا دليل على أن كل عقد فضولي يتوقف على إجازة لاحقة. هذا كلام الشيخ الأعظم رحمة الله عليه، هنا نتوقف عنده. ما المقصود بأنه لا يتوقف على الإجازة؟ لأن لا نريد أن نناقش في الألفاظ. ثبت فيما تقدم أن العقد يتوقف على أن ينتسب إلى الأصيل، الآن غير الإجازة جعلته منتسبا إلى الأصيل نأخذ بها، نوافق الشيخ، لكن من قال بأن الرضا الباطني يجعله منتسبا إلى الأصيل؟ هذا ناقشناه سابقا. إذن النتيجة النهائية اختصرت في الأخير لأنه طال البحث، النتيجة النهائية في المسألة 22 كما ذكر الماتن رحمة الله عليه في كلا الصورتين، الصورة الأولى الرضا الباطن التقديري لا ينفع في عدم كون العقد عقدا فضوليا، كما لا ينفع في كونه عقدا فضوليا، وكفاية الرضا الباطني التقديري عن الإجازة. هذه الصورة الأولى، رضا الباطني التقديري لا يخرجه عن الفضولية، وكذلك لو أبقاه على الفضولية لا يكفي ولا يغنيه عن الإجازة. الصورة الأولى كما ذكر المادة. الصورة الثانية الرضا الباطني الفعلي للتقدير أيضا بمقتضى ما ناقشنا به كلام الشيخ لا يخرج عن الفضولية، ولا يخرجه عن الفضولية ولا يكون مغنيا عن الإجازة. هذا هو الصحيح، وبهذا يكون الكلام قد تم في المسألة 22. في المسألة 23 يقع الكلام عن الفضولي الذي يكون كارها في حال العقد، هذا يأتي الحديث عنه إن شاء الله في الجلسة القادمة. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.